إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. هذا هو المجلس 43 من مجالس شرح تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد للإمام الحافظ العراقي رحمه الله تعالى، يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل غفر الله له ولوالديه. ينعقد هذا الدرس في جامع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه بحي الوادي بمدينة الرياض يوم الأربعاء ليلة الخميس 13 من شهر رجب لعام 440 للهجرة النبوية المباركة. قال رحمه الله تعالى: باب الأضحية. قال عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما فقسمها على أصحابه ضحايا، فبقي عتود منها، فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضحي به. وفي رواية للبخاري: فصارت لعقبة جذعة. وفي رواية لمسلم: فأصابني جذع. وزاد البيهقي في رواية: لا رخصة لأحد فيها بعدك. ولأبي داود من حديث زيد بن خالد: فأعطاني عتودا جذعا فرجعت به إليه فقلت: إنه جذع. قال: ضحي به. فضحيت به. وللشيخين من حديث البراء رضي الله عنه في قصة ذبح خالة أبي بردة بن نيار قبل الصلاة: وعندي جذعة خير من مسنة. وقال البخاري في رواية: من مسنين. قال: اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك. وفي رواية لهما: إن عندي جذعة من المعز. وقال البخاري: داجنا جذعة من المعز. قال: اذبحها ولم تصلح لغيرك. وله من حديث أنس رضي الله عنه: فقام رجل فقال: إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم. وذكر جيرانه: وعندي جذعة خير من شاتي لحم. فرخص له في ذلك، فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب الأضحية. الأضحية ويقال الضحية وأضحات، وسميت الأضحية أضحية لأنها تذبح في الضحى، يعني في الغالب أنه يبادر إليها في يوم الأضحى، في يوم عيد الأضحى بعد الصلاة. والأضحية سنة مشروعة بلا خلاف بين أهل العلم، لكن اختلفوا هل تجب. الصواب أنها ليست بواجب، وهو قول جماهير العلماء. وورد في حديث ضعيف يأتي لشرحه إن شاء الله، في أن على أهل كل بيت أضحية وعتيرة، يأتي ذكر في العتيرة، وهو حديث ضعيف. عن عقبة بن عامر، هذا هو الجهني رضي الله عنه، توفي سنة 58 للهجرة، وقد ولي مصر لمعاوية نحو من 3 رضي الله عنه. وهذا الحديث من رواية الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما. هذه الغنم هل هي من الفي أو من الضحايا في خلاف، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه إياها ليقسمها، فقسمها أي عقبة على أصحابه. اختلف هل مرجع الضمير هذا مثل مرجع الضمير الأول، يعني هل هو يرجع على أصحاب عقبة أو يرجع إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. والمعنى أن يقسمها على أصحابه الذين أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يقسمها عليهم، وهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فقسمها على أصحابه ضحايا. فبقي عتود منها. العتود جمعه أعتدة، وجاء في رواية أخرى في الصحيحين من رواية بعجة بن عبد الله الجهني عن عقبة أنه جذع من المعز، جذع منه، وهذا يفسر هذه الرواية ويبين أن العتود هذا جذع من المعز، ويرد قول من قال إنه من الظأن، هذا ذكره القرطبي أو نقله عن غيره، لكن الصواب مثل ما تقدم أنه جذع من الظأن، أنه جذع من المعز، فبقي عتود منها، فذكره لرسول صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به، فقال ضحي به. وفي رواية للبخاري، وهذه من طريق بعجة بن عبد الله الجهني مثل ما تقدم، فصارت لعقبة جذعة، صارت لعقبة جذعة. وفي رواية المسلم، وهذه من طريق أيضا بعجة، فأصابني جذع. فهاتان الروايتان، أو فهذه الرواية وكلاهما عند مسلم اختلاف في اللفظ جذعة وجذع، تفسر رواية عتود، تفسر رواية عتود. وهذا يبين السر في أن عقبة قال فبقي عتود، فآثر أصحابه رضي الله عنه بأن أعطاهم من الضحايا ما هو مجز، ما هو مجز. وهذا يبين أن الذي قسمه عقبة ضحايا، وأنها أغنام ليست مذبوحة، خلافا لمن قال إن النبي عليه الصلاة والسلام ذبحها لهم وأمر عقبة أن يقسمها عليهم، يقسمها عليهم. والصواب أنه أعطاه ضحايا أغنام حية من مما أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام أن يقسمه بينهم، فبقي عتود منها، فقال ضحي به. فقال هذا يبين أنه معلوم عندهم، أنه معلوم عندهم أنها لا يضحى بها، أنه لا يضحى بها، وأن الجذع من المعز لا يضحى به، أن الجذع من المعز لا يضحى به، إنما الخلاف في السن، خلاف السن، أن رسول أعطاه غنما فقسمها على أصحابه ضحايا فبقي عتود، فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به، ضحي به. جاء في رواية البيهقي كما ذكر مصنف، وزاد البيهقي في رواية ولا رخصة لأحد فيها بعدك، ولا رخصة لأحد فيها بعدك. هذه الرواية جاء مثلها لخالي البراء كما سيأتي، لخالي البراء كما سيأتي، أنه عليه الصلاة والسلام قال ولن تجزي عن أحد بعدك. هذه الرواية عند البيهقي، والبيهقي أشار إلى احتمال الوهم فيها، والحافظ أيضا بيّن هذا، وأنه رواه أكثر من راوي فلم يذكروا هذه الزيادة ورخصة لأحد فيها بعدك، والبيهقي رواه من طريق ظاهره الصحة، لا رخصة في لأحد فيها بعدك. والفرق بين هذا محتمل أنه إن لم تثبت هذه الرواية قال ضحي بها، ولم يقل له عليه الصلاة والسلام لا رخصة فيها على هذه الرواية إن لم تثبت، والمعنى أن الجذع من المعز كان يجزئ في ذلك الوقت، لكن توقف عقبة في هذا واستشكل فقال ضحي به، ضحي به. وإذا لم يقل له لا رخصة لأحد في بعدك فغيره مثله، فغيره هذه القاعدة أن غيره مثله فلا فتجزئ، فيجزئ الجزع من المعز في ذلك الوقت، في ذلك الوقت. وإن ثبتت هذه الرواية فيكون حاله مثل حال أبو بردة هانئ بن نيار خال البراء، وأنه خاص به دون غيره، خاص به دون غيره. لكن يؤيد الأول أنه جاء عن جمع من الصحابة، عن عويمر بن أشقر عند ابن ماجه، وعن ابن عباس عند الطبراني في الأوسط، أن سعد بن أبي وقاص ضحى بجذع من المعز، كذلك عند أبي على الموصلي عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام أذن أو رخص لرجل أن يضحي بجذع من المعز، بجذع من المعز، ولم يأتي في شيء منها أنه قال هي لك لن تجزي عن أحد بعدك، لن تجزي عن أحد بعدك. فيحتمل أن هذا كان في أول الأمر وأنه كان رخصة، وعلى هذا لا يقال خصوصية لهؤلاء، لا يقال خصوصية لهؤلاء، بل الخصوصية لمن خصصه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن القاعدة الشرعية أن خطاب النبي عليه الصلاة والسلام لواحد خطاب لجميع أمته. فإذا قال ضحي به فهو قول وخطاب لغيره، يدل عليه أنه قال في بعض الألفاظ ولن تجزي عن أحد بعدك. فلو كان تخصيصه بهذا الخطاب يدل على خصوصيته لم يحتج أن يقول ولن تجزي عن أحد بعدك. فلما قال في بعض الأخبار ولن تجزي عن أحد بعدك دل على أن خطابه عليه الصلاة والسلام لواحد خطاب لعموم الأمة، هذا محل اتفاق من حيث الأصل. إذا خاطب النبي واحدا من أمته فافعل هذا الشيء أو أذن له بشيء فخطابه لواحد خطاب للجميع، وإذنه لواحد إذن للجميع. لكن هذه الرواية إن ثبتت فيكون التخصيص والترخيص لعقبة ولأبي بردة، ولأبي بردة في الجذع من الجذع من المعز، الجذع من المعز. ثم ساق المصنف رحمه الله رواية أخرى أيضا، وهذه أيضا رواية تضاف إلى الروايات الأخرى اللي جاءت عن عويل بن أشقر وعن سعد بن أبي وقاص وعن رجل آخر مع عقبة وبردة وزيد بن خالد، ستة من الصحابة. لكن هذه الروايات أكثرها ليس فيها تخصيص. قال ولي أبي داود عن زيد بن خالد، هذا هو الجهني، توفي سنة 78 للهجرة رضي الله عنه، سنة وفاة جابر بن عبد الله. قال فأعطاني عتودا جذعا فرجعت به إليه فقلت إنه جذع، عتودا جذعا فقلت إنه جذع، قال ضحي به فضحيت به، ضحي به فضحيت به. هذا أيضا مثل حديث عقبة إلا إن ثبتت رواية لا ولا رخصة لأحد فيها بعدك، فإن ثبتت فيكون بعد ذلك نسخ الإذن بالتضحية بالجذع من المعز إلا من خصص، إلا من خصص، فيكون رخصة له دون غيره، رخصة دون له له دون غيره، خلاف هل يلحق غيره به إذا كانت حاله تشبه حاله. هذا شيء عليه يأتي إن شاء الله في حديث البراء في قصة خاله. قال ولي أبي داود من حديث زيد بن خالد، هذا الحديث أو هذا الطريق من رواية محمد بن إسحاق قال حدثني عمارة بن عبد الله بن طعمة عن سعيد مسيب عن زيد، وابن إسحاق صرح وعمارة هذا ليس بذاك المشهور، هذا الطريق في ضعف من هذه الجهة. فقال فأعطاني عتودا جذعا، عتودا جذعا، فقال ضحي بي فضحيت. هذا الخطاب منه عليه الصلاة والسلام لزيد خطاب له ولغيره، فكما أنه تجزي عن زيد فالأصل أنه يجزي عن غيره، لأنه ما قال لن تجزي عن أحد بعدك، ما قال لن تجزي عن أحد بعدك. فقال فضحيت به فقلت إنه جذع، والجذع من سائر أسنان الغنم لا يكاد يتميز، لأنه لا يعرف إلا بالعمر بالأشهر، بخلاف بقية أسنان ما جاء فيما يجزي مثل الثني والحق ونحو ذلك، هذه لها علامة ظاهرة، أما الجذع ليس له علامة ظاهرة، ولهذا أشكل أمره على أهل العلم. فالجذع إنما يعرف بالسن عند الجمهور، بالسن يعني بمدة يعني كم له، ستة أشهر أو ثمانية أشهر أو عشرة أشهر أو سنة. أما الثني فهو بسقوط الثنايا، بسقوط الأسنان، أسنانه التي تكون في الفك الأسفل ويخرج سنان طويلان فيتميز ويعرف، يتميز ويعرف. والجمهور على أن الجذع من الظان لابد أن يكون له سنة، منهم من قال 6 أشهر كما هو المذهب، ومنهم من قال إن ولد بين شابين فهو 6 أشهر، وإن ولد بين مسنين فهو 8 أشهر إلى 10 أشهر. واختلف في كيف يعرف، قيل ما دام شعره قائما فلا زال صغيرا، فإذا نام شعره على ظهره فإنه يكون جذعا، يكون جذعا. وبعض العلماء من الشافعية كأبي الحسن بن عباد يقول هو يشبه البلوغ في الآدميين أنه قد يحصل قبل هذا السن، مثل البلوغ بالسن أو البلوغ بالاحتلام، فبأيهما حصل حصل البلوغ. كذلك أيضا الجذع إذا ظهرت قوته مثلا وصار ينزو إذا كان كبشا فإنه يعلم أنه كان جذعا. وبعضهم قال إذا رؤية لا يكاد يميز بينه وبين الثني لكبر حجمه، ولهذا يحتاط في الجذع من الظان، في الجذع من الظان. قال فقلت إنه جذع، قال ضحي به، فضحيت به فضحيت. وللشيخين من حديث البراء في قصة ذبح خاله أبي بردة بن نيار، وهان بن نيار رضي الله عنه، قبل الصلاة وعندي جذعة خير من مسنة، وعندي جذعة خير من مسنة، يعني الجذعة هذه من المعز، الجذعة من المعز، فقال خير من مسنة. وقال البخاري، وهذه الرواية من طريق عامر، من طريق عامر بن شرحيل الشعبي عن البراء بن عازب الأنصاري، وهو أنصاري أوسي رضي الله عنه في 72. وقال البخاري في رواية مسنتين، وفي رواية للبخاري عنه خير من شاتي لحم، خير من شاتي لحم. قال اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك، وهذه أيضا من طريق الشعبي عن البراء. وفي رواية لهما عندي جذعة من المعز، وقال البخاري داجنا جذعة من المعز، قال اذبحها ولن تصلح لغيرك. كل هذه الطرق الثلاثة من طريق الشعبي، مسنتين وجذع عندي جذعة وداجن جذع من المعز، كلها من طريق عامر الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنه. وهذا صريح في أنه خاص به، وقال ولن تجزئ أو ولن تجزي، تجزئ من الإجزاء، وتجزي معنى تقضي من الجزاء، يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أي لا تقضي نفس عن نفس شيئا، فيعني أنه لن تكفي هذه الأضحية عن غيرك، عن أحد بعدك. شيخ الإسلام أوله أي بعد حالك، وقال إن من أشبهت حاله حال أبي بردة كما لو استعجل وذبح مثلا فإنه يذبح الجذعة من المعز إذا كان لا يجد غيرها له أن يذبحها، له أن يذبحها. ولقد عندي جذعة خير من مسنة، وجذعة خير من مسنة، في رواية مسنتين. تقدم أن الجذعة من المعز هي التي لا تجزي، وفي حديث جابر عند مسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليك وتذبحوا جذعة من الظان. والمسنة من المعز قيل ما تم له سنة، وقيل ما تم له سنة، فقيل إن الجذع إن 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 المسنة هي الثني، المسنة من الغنم ما له سنتان، مثل البقر، مثل البقر. قال وعندي جذع خير من مسنة، فالجذع لا تجزئ في من المعز، لا تجزئ من المعز، بل لابد أن تكون مسنة، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام لا تذبحوا إلا مسنة إلا تعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الظان. هذا الحديث وقع في خلاف، بعضهم يقول لا تجزئ الجذعة من الظان لأنه قال لم يجعلها مجزئة إلا عند عدم وجود المسنة، والجمهور على أنه يجزئ الجذع من الظان، لدلالة الأخبار الأخرى الدالة على بيان هذا الخبر، وأن المراد بهذا أن الأفضل ألا تذبح إلا مسنة من الظأن ومن المعز، هذا الأفضل. فإن عسر عليكم فاذبحوا جذعة من الظأن، والمعنى الأفضل والأكمل ألا تذبحوا إلا مسنة، ألا تذبحوا إلا مسنة حتى من الظأن. ويدل له ما رواه النسائي من رواية البراء بن عازب رضي الله عنه قال: ضحينا مع رسول الله بجذاع من الظأن، وهذا إسناده صحيح. كذلك أيضا ما رواه أبو داود عن مجاشع بن سليم بسند جيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الجذع من الظأن يوفي مما توفي منه الثنية. هذان حديثان جيدا. وفي حديثان آخران أحدهما عند الترمذي رواية أبي كباش عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: نعم الجذع من الظأن، نعم الجذع من الظأن، وهذا إسناده ضعيف. كذلك ما رواه ابن ماجه من رواية محمد بن أبي يحيى عن أمه، عن أم بلال عن أبيها هلال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يجزئ الجذع من الظأن، وهذا في إسناده أيضا مبهمة ويؤم هذا الرجل. فهذا الحديثان ضعيفان، فهي أربعة أخبار، لكن يشهد لهما خبر عقبة والخبر الآخر خبر مجاشع، خبر مجاشع عند أبي داود، هما حديثان جيدان، فيبين أن الجذع من الظأن يجزئ. وهذه طريقة متبعة لأهل العلم أن الخبر إذا كان يدل على عدم الإجزاء أو يدل على التحريم أو على الوجوب فجاء ما يصرفه، فإن يصرف الوجوب هذا الواجب إلى الأكمل والأحسن مثل هذا، وأن الأكمل والأحسن أن يضحى بالجذع لكن ليس بواجب، بخلاف الجذع من المعز كما تقدم. قال: ولن تجزي عن أحد بعدك. وهذه الروايات وهذا هو اللي أثبت ما ورد في هذا الباب، أثبت ما ورد في هذا الباب في قصة أبي بردة خال البراء رضي الله عنه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام خصه بذلك، لكن لم يخصه عليه الصلاة والسلام لشخصه، إنما لحاله، لحاله، وليس في الشريعة تخصيص إنسان بلا سبب، لكن لأنه عذر بهذا والرجل اجتهد وقال للنبي عليه الصلاة والسلام كما في الرواية الصحيحين: إن هذا يوم فيه اللحم مقروم أي يشتهى، فتعجلت لأهلي وجيراني فذبحت قبل أن أصلي، قال: شاتك شات لحم، قال: عندي جذعة من الظأن، كما تقدم هنا خير من مسنتين، خير من شاتي لحم خير. وهذا حمل بعض العلم يقول إن من كان أشبهت حاله حال أبي بردة فإنه يجزئه، على القاعدة في هذا الباب اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. وقد يؤخذ من هذا الخبر من قوله، يعني قولها عندي جذع خير من سنة، ولن خير من مسنتين، خير من مسنتين، ألا يومئ هذا إلى قاعدة فقهية؟ ألا يومئ هذا إلى قاعدة فقهية؟ هناك قاعدة فقهية، فيحسن أن فيما يظهر لي والله أعلم أن هذا الخبر يمكن يكون دليلا فيها، يمكن أن يكون دليلا فيها، قاعدة فقهية تتعلق بكثرة الشيء وقلته، يعني في باب الصدقة، في باب الصلاة، في باب الذكر، في باب نعم، إذا أتى بالمأمور على الوجه الأكمل، وش وجه أخذه؟ يعني حينما قال وخير من مسنتين، يعني يقول إن عنده جذعة خير من مسنتين، واحدة خير من اثنتين، والنبي أقره عليه الصلاة والسلام، يعني الدليل من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن طرق السنة في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذكر عنده قول أو من أهل الإسلام إذا فعل أحد من أهل الإسلام شيء أمامه فسكت فهو إقرار، ويكون من السنة، لأن السنة قول أو فعل أو تقرير، نعم أو تقرير أو هم أيضا على الصحيح، هم يعني هم ثبت عليه عليه الصلاة والسلام ولم يفعل غيره. نعم. ها لا هنا 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 يعني هو قال أو طلب الإذن بأن يذبح هذه الجذعة وأن خير من مسنتين. نعم. إيه فيه هم يسمونها تركية يعني هناك يعني يقول تقول عائشة رضي الله عنها ما رأيت أصليهما قط. وقال عليه وقالت رضي الله إنه تقول عائشة رضي الله عنها إنه لا يترك الأمر وهو يحب أن يفعله خشية أن يفرض على الناس أو كذا. جاء في عدة أخبار ما يدل على فعله سنة وتركه سنة عليه الصلاة والسلام وقوله سنة. نعم. ولهذا من عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. إنسان أراد أن يحدث عمل وش الدليل عليه؟ في باب العبادات، باب العبادات ما في إلا اتباع، وما سوى ذلك مما ترك فهو خلاف السنة وقد يكون بدعة، وقد تكون البدعة في شديدة وقد تكون دون ذلك. لكن هنا لما قال خير من مسنتين، خير من مسنتين يعني هو ذبح واحدة، لكن هنا جذعة خير من واحدة خير من ثنتين. نعم. تسليمة خير من تسليمتين. هذا يأتي فيه أشياء كثيرة. إذا تقابل عملان كما يقول ابن رجب رحمه الله، إذا تقابل عملان أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعه هو واحد، والآخر ذو تعدد في نفسه وكثرة، فأيهما أرجح؟ إذا تقابل عملان أحدهما ذو تعدد في نفسه وشرف وهو واحد، والآخر ذو كثرة في نفسه وتعدد، فأيهما أرجح؟ لها أمثلة. نعم. مطلقا يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قرأ حرفا من القرآن فله بكل حرف حسنة. هنا جعل الكثرة ولا القلة؟ وقال الصلاة خير وخير الصلاة، هو يروى باللفظين خير موضوع، لكن أحسن خير موضوع، ومن شاء استقل ومن شاء استكثر. خير موضوع من شاء استقل ومن شاء استكثر. وعليك بالصوم فإنه لا عدل له، حديث أبي أمامة أطلق في أحاديث كثيرة بالكثرة. نعم. كذلك أحسنت أعني على نفسك بكثرة السجود. ولهذا نقول تارة يكون هذا وتارة يكون هذا يعني، لكن منقول عن الصحابة المنصوص عن الصحابة والتابعين في الأغلب المنصوص عن الصحابة والتابعين أنهم كانوا يأخذون بالأشرف، بالأشرف والأرفع، هذا هو المنقول عن الصحابة، خاصة في قراءة القرآن هذه يختلف. ولهذا لما قال عمر رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي داود أنه قال يا رسول الله إن عندي جمل، ذكر جمل، وإني اشتريتها بكذا وكذا، ألا أبيعها وأشتري بها بدنا؟ هذا يعني جمل نفيس أو ناقة نفيسة. فقال يا رسول ألا أبتاعها وأشتري بها بدن يعني تصدق بها؟ قال إيش قال عليه السلام؟ لا، انحرها إياها، انحرها إياها. جعل التقرب بهذه الواحدة خير من التقرب بأمثالها ولو كانت أعداد كثيرة. والنبي عليه السلام صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى. ولهذا هل أفضل ركعتان طويلتان أو أربع تماثلها في الوقت مثلا؟ هل الأفضل ختم القرآن كاملا أو قراءته بترتيل وترسيل وتأمل في جزء أو جزئين نحو ذلك؟ نقول عن الصحابة هو الترتيل والترسيل، هذا هو المنقول. وبالقيم بسط هذا في زاد المعاد رحمه الله. هذا هو الأصل، لكن تارة يكون هذا لهذا الشخص والأفضل، وهذا والكلام هذا يعني، وهذا بحث طويل يعني، لأن المفضول قد يكون فاضلا والفاضل قد يكون مفضولا بالنسبة لهذا الشخص. فالقصد أن هذا الحديث يمكن يكون دليل في هذه المسألة أو في هذه القاعدة. نعم نعم، جويرية نعم كذلك. نعم صحيح، هذا صحيح، لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت لوزتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه مداد كلماته. هذا صحيح مسلم، لما خرج من عندها مع الفجر ورجع إليها وهي في مصلاها ضحا، جويرية رضي الله عنه، فقال قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات. هو الشرف، الشرف هنا خاص بهذا، يعني النبي عليه الصلاة رحمك الله، يعني الشرف هنا خاص بهذا الشيء الذي هذا الذكر، بهذا الذكر، أما نعممه يحتاج إلى دين. وقال بهذا لأن هذا هذه الكلمات كلمات عظيمة، سبحان الله وبحمده عدد خلقه من يحصي خلقه، ورضاء نفسه سبحانه وتعالى، وزينة عرشه، زينة عرشه، العرش هو أعظم المخلوقات وأكبر المخلوقات، ومداد كلماته، ومداد سبحانه وتعالى ولا نهاية لكلماته. فلأجل هذا كان هذا الفضل العظيم لهذه الكلمات. نعم إيه؟ الله أعلم، هو مثل ما قال لوزنتهن، هو الكلام في الوزن، لكن الأجر ينبغي أن يعلم مسألة النية لها أثر، مسألة النية لها أثر في عمل العبد، يعني النبي يخبرها عليه الصلاة والسلام بهذا وزنه. الله أعلم، لو لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت لوزنتهن، لوزنتهن. والنبي يظهر هذا، الله أعلم، يراجع، لأنه قد يقال إن هذا من الوحي أيضا، لأن ما قلت يظهر منها أنه علم ما قالت، أنه علم بما قلت، يعني ما هنا موصولة، يعني بالذي قلت، بجميع الذي قلت، يظهر والله أعلم أن هذا قد يكون يعني مما علم في الوحي، وأنها قالت كذا وكذا، وعلى هذا يكون شيء خاص في هذا الخبر، كون مثلا يلحق به كل شيء. الله النبي عليه الصلاة قال سبحان الله تملأ الميزان، حديث أبي مالك الأشعري، وسبحان الله والحمد لله، اختلف فيما بعدها، الله أكبر أيضا قال تملأ الميزان، والميزان معلوم العرش أكبر، العرش فقال تمن يعني، والميزان جاء عن سلمان كفته لو وضعت فيه السماوات والأرض لوسعها الميزان. والله أعلم. قال وفي رواية نعم وله من حديث أنس للبخاري رحمه الله، من حديث أنس، حديث أنس هذا عند الشيخين، وهو من طريق أيوب عن محمد بن سيرين عن أبيه عن أنس رضي الله عنه، فقام رجل فقال إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم. وظاهر كلام مصنف رحمه الله أن الذي في حديث البراء هو الذي في حديث أنس، وذكر جيرانه، يعني أن جيرانه ينتظرون هذا اليوم وأنهم محتاجون، فتعجل رضي الله عنه، وعندي جذعة خير من شاتي لحم. لا شك أن القصة والخبر في ألفاظه مقارب لحديث البراء رضي الله عنه، فرخص له في ذلك، فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا، لكن هذا قول أنس رضي الله عنه، قال بما علم. والبراء رضي الله عنه علم أن النبي خص بك وهو خاله، قال ولن تجزي عن أحد بعدك، الجذع من الظن، لا المعز ما تجزوه، والظاهر انه موضع اتفاق الظاهر، ها ولو لم يجد يذبحها وتكون حمدا تكون صدقة ولا بأس، لكن ما تكون أضحية. ها؟ لا ما تجعل أضحية، الأضحية مثل ما قال لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعسر عليك تذبحوا جذعة من الضأن، إلا مسنة، وخاصة باب النسك باب عبادة ليس محل القياس والنظر. لهذا حتى في هذا قال فلا أدري ولا ترخص من سواه، يعني إذا كان مثلا إذا كان لم يجد سواه هذا محتمل، الله أعلم هل هو على اختيار بعض أهل العلم أو هو خاص بمن مثلا يعني ذبح واستعجل قبل الصلاة، استعجل قبل الصلاة، هل يقال مثلا إن من لم يجد إلا الجذع من المعز أنه يجزئه؟ الله أعلم، ما أدري عن هذا، حتى على قول شيخ الإسلام ما أدري عنه، لكن من هو من حيث الأصل هو عند عامة أهل العلم، أصلا عامة لا يرون أن الرخصة تشمل، يقول هو خاص به، خاص به، حتى بعضهم بحث ونظر ما وجه الخصوصية، كان نشكل عليه مسألة الخصوصية، ما وجه الخصوصية لأبي بردة؟ قالوا بعضهم يعني لأنه لأجل اجتهاده وإخلاص نيته، فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام طيب قلبه بهذا الشيء، وكان حريصا على أن يطعم أهله وجيرانه، فلهذا لما قال النبي ذلك قال تجزئك ولن تجزئ عن أحد بعدك، فلهذا جعله قاصرة ولم يلحق بأحد، لأن هذا في باب النسك والعبادة ليس محل النظر والتعليل. نعم. الجذعة من المعز، لا هو لا، والتخصيص الأحسن والله أعلم، يعني أحسن ما يقال في هذا أن هذا في أول الأمر، إن ثبت قوله ولن تجزي عن أحد بعدك في حلوة البيهقي صحيح، لكن جاء حلي زيد بن خالد الجهني ضحي به فضحيت، وجاء عن جمع ضحي به، يعني استدلال بحديث زيد بن خالد الجهني أظهر، أظهر من استدلال بحديث عقبة، الاستدلال يعني، وهذا يبين أن فيه خلاف، أن بعض العلم قال إن الجذع من المعز يجزئه عن الأوزاعي وعن عقبة ووجهه عند الشافعية، لكنه غلط، لكن الأئمة الأربعة قول عامة أهل العلم أنه ما يجزئ، لا يجزئ الجذع من المعز، وهذا صريح حديث جابر لا تذبحوا إلا مسنة، وأيضا كذا قول النبي يعني ولن تجزئ عن أحد بعدك صريح في هذا، وحديث عقبة والأظهر والله أعلم يقال إنه كان في أول الأمر أنه يجزئ، أنه يجزئ، ثم نسخ هذا يعني على الأصل، على الأصل أنه يجزئ، ثم خص به من خص، فأصح من ورد أنه خصص هو أبو بردة، هو أبو بردة في الصحيحين، وما جاء عن عقبة الخلاف في هذه الزيادة تثبت أو لا تثبت. نعم. نعم صحيح صحيح، هم يعني ذكر بعض هذا، لكن الحديث الأخرى يعني هو قول لا تذبحوا إلا مسنة، لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعسوا عليكم تذبحوا جذعة من الضأن، فالحديث التي جاءت في تخصيص الجذع من الضأن دل على أن الجذع لا يجزى إلا من الضأن، ما قال إن الجذع يجزى، قال جذاع من الضأن، النعم الجذع من الضأن، الجذع من الضأن يوفي ما توفي من ثنية، يجوز الجذع من الضأن، توارد الأخبار على تخصيص الضأن أو تقييد الجذع بالضأن دل على أن الجذع من المعز لا يجزى. أيضا حديث البراء وحديث أنس رضي الله عنه صريح في ذلك، وعندي جاء خير، والنبي قال شاتك شات لحم، هذا صريح أنها لا تجزى، هذا صريح، حتى لو فرض أنه قيل في حديث جابر ما قيل، بل حديث جابر، حديث جابر أخذ به من قال لا يجزى الجذع من الضأن، لا يجزى الجذع من الضأن، لا تذبح إلا مسنة، وأن المسنة تكون من الضأن ومن المعز، لكن قاعدة في هذا الجمع بين الأخبار في هذا الباب. ابن حزم ما يرى إجزاء الجزع مطلقا، يعني ابن حزم ما يرى إجزاء الجزع الجذع رحمه الله، يعني حتى من الضأن، كيف من المعز ما يرى إجزاء.
أحسن الله إليك.
وكما أنه يقول لا يجزي الجزع من الظأن، يقول يجوز الأضحية بالعصفور عند محمد إبراهيم التيمي رحمه الله، يقول يجزي، حكى عن هذا من العجائب، حكى عن أحد العلماء محمد إبراهيم التيمي، ينظر هذا من هو محمد إبراهيم
قال رحمه الله تعالى: وعن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤكل من لحم أضحية فوق ثلاث، وفي رواية لمسلم ثلاثة أيام، وفي الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه أيضا النهي عن ذلك، وهو منسوخ بحديث سلمة بن الأكوع وعائشة وبريدة وجابر وأبي سعيد رضي الله عنهم، فإن فيها كلها بعد النهي بيان النسخ. ففي الصحيحين من حديث سلمة رضي الله عنه: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا في العام الماضي؟ قال: كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جهد، فأردت أن تعينوا فيها. قال مسلم: أن تفشوا فيهم. ولهما من حديث عائشة رضي الله عنها: ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقي. الحديث وفيه: فقال: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت، فكلوا وادخروا وتصدقوا. لفظ مسلم. ولمسلم من حديث مريدة رضي الله عنه: كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمسكوا ما بدا لكم. ولهما من حديث جابر رضي الله عنه: كنا لا نأكل من لحوم بدوننا فوق ثلاث منن، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلوا وادخروا. ولمسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: يا أهل المدينة، لا تأكلوا لحم الأضاحي فوق ثلاثة أيام. فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لهم عيالا وحشما وخدما، فقال: كلوا وأطعموا واحتسبوا وادخروا.
قال رحمه الله: عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه الشيخان من طريق الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكلوا، على أنها نافية، من لحم أضحيته فوق ثلاث، وفي رواية مسلم ثلاثة أيام. هذا النهي منه عليه الصلاة والسلام جاء مفسرا في الأحاديث التي بعده، وأنه لقوم دخلوا المدينة، جاءوا إلى المدينة الدافة، والقوم الذين لهم دفيف وهو المشي الثقيل، يعني ورد إلى المدينة جماعة وأناس فكثروا فاحتاجوا إلى اللحم والطعام، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة في ذلك العام ألا يدخروا من لحوم الأضاحي فوق ثلاث. وهذا جاء في رواية عند أحمد ما يدل على أنه في العام التاسع. العام التاسع، الرواية في سندها ضعف، لكن يبين أن العام الذي بعده هو العام العاشر. العام العاشر، والعام العاشر حج فيه النبي عليه الصلاة والسلام، حج فيه عليه الصلاة والسلام: لا يأكل من لحم أضحيته فوق ثلاث. وفي رواية مسلم ثلاثة أيام. اختلف في هذه الثلاثة أيام هل هي من يوم الأضحى أو من يوم الأضحية. قيل من يوم الأضحى، فإذا ضحى مثلا في يوم الأضحى الأول عاشر، فإذا مضى العاشر والحادي عشر والثاني عشر فلا يبقي شيئا لليوم الأخير بل يباد. وقيل ثلاثة أيام من بعد الأضحية، وهذا هو الأظهر. هذا ورد في صحيح مسلم يدل عليه أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يأكل أحدكم بعد أضحيته أو بعد ذبح أضحيته فوق ثلاث. جاء ما يدل على هذا في رواية مسلم أنه معلق بالأضحية، فلا يبقين بعد أضحيته، يعني ثلاثة أيام بعد يوم الأضحية. فلو ضحى مثلا في اليوم الأخير من أيام الأضاحي له أن يبقي هذا اليوم والذي بعده والذي بعده ثلاثة أيام، ولو كانت الأيام هذه خارج أيام الأضاحي، يعني يومان خارج أيام الأضاحي. وهذا هو الأظهر. وهذا كما في الأخبار أنه لعلة ولسبب، ولهذا قال نعم. وقوله في رواية لمسلم: هذه من طريق الليث والضحاك بن عثمان عن نافع عنه، هذه رواية مسلم فوق ثلاثة أيام. والمصنف رحمه الله وردها يبين قول فوق ثلاثة واضح، لكن رواية مسلم أصرح ثلاثة أيام. وفي الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه، هذه من طريق أبي عبيد مولى ابن أزهر عن علي رضي الله عنه، النهي عن ذلك مثل ما في حديث ابن عمر، النهي عن ذلك وأن لا يمسك فوق ثلاثة أيام، وهو منسوخ بحديث سلمة ابن الأكوع وعائشة وبريدة وجابر وأبي سعيد، فهذه خمسة أحاديث، فإن فيها كلها بعد النهي بيان النسخ. ثم المصنف رحمه الله ذكر هذه الأخبار، حديث علي ساق حديث علي رضي الله عنه ذكر رحمه الله ولم يسقه، إنما أراد أن يبين أن الأخبار هذه ناسخة للأخبار المتقدمة، حديث ابن عمر وحديث علي رضي الله عنه. حديث علي رضي الله عنه قال أنه خطب الناس فقال إن رسول الله نهاكم أن تأكلوا فوق ثلاث، فوق ثلاث يعني بعد من لحوم النسك فوق ثلاث ليال، مثل ما تقدم في حديث ابن عمر. ففي الصحيحين هذا يبين الناسخ رحمه الله من طريق يزيد بن أبي عبيد عن سلمة، وسلمة هو بن عمرو الأكوع رضي الله عنه، صحابي جليل عدى في سنة 74 للهجرة رضي الله عنه، قال من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة، وهذا أيضا فلا يصبح بعد ثالثة، هذا محتم، من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة، وهذه محتمل، لكن رواية مسلم صريحة في أنه بعد ثلاثة أيام من يوم الأضحية، لا يبقين بعد ما يضحي أو يوم أضحيته أو نحو من هذا. نعم رواية مسلم، أي رواية كل حتى حديث ابن عمر فوق ثلاثة، رواية ابن عمر قصف الصحيح فوق ثلاث، لكن هم يقولون يوم الأضحية واحد، يعني يوم الأضحية يعني الحادي عشر بعد ثلاث من يوم أضحيته، يعني هذا الأصل أنه إذا قيل بعد كذا أن اليوم الأول محسوب، اليوم الأول محسوب، مثل مثلا تذبح عنه يوم سابعة في العقيقة، تذبح عنه يوم سابعة، ألا يحسب اليوم الأول؟ يحسب، هذه القاعدة في هذا أنه إذا ذكر فهو يعد فوق ثلاث، كذلك يعني اليوم الأول والثاني والثالث، لكن رواية مسلم تراجع أنا والله نسيتها، لكنها صريحة أنه فلا يبقين من ضحى منكم فلا يبقين من لحم أضحيته بعد ثلاث شيئا من ضحى منكم، يعني جعل القيد أو ثلاثة أيام بعد الأضحية، وظن ساق الشارع. نعم إيه نعم، يعني اليوم الأول يوم الأضحية، لو ضحى آخر يوم يوم الثالث عشر يبقي الرابع عشر والخامس عشر، يبقي الرابع عشر والخامس عشر، هذا على القول بأن الحكم قد يعود، لكن إذا قيل منسوخ فهذا من باب العلم بالواقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن على قول جيد وصحيح أن الحكم غير منسوخ على الصحيح، غير منسوخ على الصحيح. قال صحيحين حديث سلمة من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته شيء، فلما كان عام قالوا يا رسول نفعل كما فعلنا في العام الماضي، هذا في الحقيقة من فقه الصحابة رضي الله عنهم، وكأنهم فهموا أن الأمر لعلة، ولهذا الرسول قال فلا يصبحن بعد ثالثة. الصحابة رضي الله عنهم قالوا نفعل كما فعلنا في العام الماضي، قال كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها، وأردت أن تعينوا فيها، يعني من جهده شدة المعيشة حتى يقسم لحوم الأضاحي فتصل من هو محتاج، من هو محتاج. وقال مسلم أن تفشوا فيهم، يعني هذه اللحوم هي لحوم الأضاحي. ولهما من حديث عائشة، وهذا من طريق عمرة عنها رضي الله عنها، ادخروا عن عائشة رضي الله عنها، ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقي، تصدقوا بما بقي، يعني لكم إذا بقي بعد الثلاث شيء فإنكم تتصدقوا، عليكم تصدقوا بالباقي. وفي فقال إنما نهيتكم من أجل الدافة، والدافة ما تقدم القوم الذين يدخلون البلد ولهم دفيف أي سير، وهم قصدوا لطلب العيش لما بهم من الجهد والشدة، وخاصة في هذه الأيام أيام الأضاحي التي دفت. فكلوا وادخروا وتصدقوا، لفظ مسلم. ولفظ البخاري لا تأكلوا إلا ثلاثة أيام، وهذا في الحقيقة أيضا لفظ البخاري أيضا كالصريح، أنه يعد بعد الأضحية لا تأكلوا ثلاثة أيام، ما قال لا تأكلوا ثلاثة أيام يوم الأضحية إلا ثلاثة أيام، وهذا يدخل فيه يعني ثلاثة أيام. فمن ضحى في اليوم الثاني يأكل ثلاثة أيام، من ضحى في اليوم الثالث يأكل ثلاثة أيام، وهكذا إذا ضحى في آخر أيام الأضحية فإنه يأكل ثلاثة أيام. رواية البخاري قد تكون أصرح من رواية مسلم، وما ذكر المصنف أنا ذكرتها عندي هنا، لفظ البخاري لا تأكلوا إلا ثلاثة أيام. فعلى هذا تكون الرخصة بعد الأضحية ثلاثة أيام. لكن هل يدخل في هذا من أعطي لحم أو أهدي له لحم، هل يدخل في هذا؟ ايش تقولون إذا أهدي الإنسان لحم أو تصدق عليه بلحم؟ ها؟ أضحية. نعم، من نظر إلى المعنى بعضهم قد يقول إنه يدخل فيه، يدخل فيه، وأنه إن جاءه مثلا هدية أو صدقة فاحتاج يأخذ حاجة يتصدق الباقي، لكن يظهر والله أعلم أن يقال إنه خاص بأضحيته، خاص بأضحيته. هذا ورد في حديث عند أحمد من حديث الزبير لكنه ضعيف، قال أما ما يهدى لكم فشأنكم به. قالوا يا رسول الله فكيف بما أهدي لنا؟ قال أما ما أهدي لكم فشأنكم به. هذا نص لكن حديث ضعيف، ويؤخذ هذا الحكم مثل ما تقدم أن النبي من لحم أضحيته، ثم يقال إن التحريم والمنع في هذا مقصور، الأصل الإباحة والحل، وأنه ما كان عند الإنسان من المباحات والأطعمة فإنه يتصرف فيه، يتصرف الملاك في أموالهم ولا يمنع منه، والمنع لم يأتي إلا في ماذا؟ في الأضحية، في الأضحية، وما سواه في دائرة الإباحة على القاعدة والأصل في هذا. المعنى صحيح، المعنى صحيح، وهو ظاهر الأخبار مثل ما تقدم، لا نأكل لحم بدنيا، لحم اللحم وضحيته. نعم. ولمسلم من طريق من حي بريدة، وبريدة ابن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه في سنة 63 للهجرة، وهذا من طريق محارب بن دثار عن عبد الله بن بريدة عن أبيه وهو عند مسلم، كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، فأمسكوا ما بدا لكم. وهذا صريح في النسخ في حال اليسار وحال السعة، مثل ما تقدم في حديث عائشة وحديث سلمة رضي الله عنه، ومتساقها المصنف ثم خرجها بألفاظها. ولهما من حديث جابر عند الإطلاق، وابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، عبد الله بن عامر في سنة 78 78. كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منا، يعني في ثلاث أيام، من ثلاث أيام، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وادخروا، كلوا وادخروا. هذا مثل حديث عائشة كلوا، فكلوا وادخروا وتصدقوا. ولمسلم حديث سعيد الخدري وسعد بن مالك بن سنان توفي سنة 74 للهجرة رضي الله عنه من طريق أبي نظرة والمنذر بن مالك قطعة العبدي: يا أهل المدينة لا تأكلوا لحم الأضاحي فوق 3 أيام. الحديث تواد يعني تواردت على هذا على 3 أيام، وأنه لا يبقي في بيته شيئا من لحوم الأضاحي بعد 3، يأكل حادثة، بعد 3 إذا بقي شيء فإنه يتصدق بيخرجه. فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لهم، يعني في العام الذي بعده، هذا في العام هذه كما تبين رواية أخرى، أن لهم عيالا وحشم الحشم هو من يقوم الإنسان ويأنف له ويثأر له ممن حوله من أصحابه وخدم. فقال: كلوا وأطعموا، في بعض النسخ واحبسوا، يراجع له مسلم وهنا واحتسبوا أو ادخروا، هذا من طريق نظرة كما تقدم. الجمهور قالوا إن هذه الأخبار ناسخة للأخبار الدالة على وجوب التصدق بعد 3، هذا قول جماهير العلماء. وقال بعض العلم إنه لا نسخ، وأن هذا الحكم معلل، وإذا أمكن جمع بين الأخبار فالواجب القول به وعدم النسخ، وهذا اختاره جمع من أهل العلم. وجمهور علماء كما تقدم عنه منسوخ. الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة، وذكرها المصنف عنه رحمه الله، وذكر أيضا عن شيخ عبد الرحيم الأسنوي، وذكر عن الشافعي في كتاب الرسالة في آخر باب العلل، وأنا رأيت هذا الكلام الشافعي رحمه الله في الرسالة، وأنه قال رحمه الله ما معناه، قال: إن الأمر بتصدق باللحم 3 أيام من أجل الدافة التي دفت، فإذا وجدت دافة وجدت حاجة فإن الحكم يبقى، لأن العلة ظاهرة في هذا، ما دام أنه لعلة الحاجة ولعلة تقسيم اللحم على المحتاجين فيبقى، فيعود الحكم بعود العلة. يعني قال هذا كلام وجزم به الشافعي رحمه الله، ثم قال: ويحتمل أنه منسوخ. والشافعي رحمه الله عليهم على خلاف قوله، جعلوا هذا الاحتمال هو المذهب، والقول الأول لم يعبأوا به ولم يقولوا به، مع أن على مقتضى والرسالة وهذا الكلام من كتب الجديدة رحمه الله، على مقتضى القول أن يقال هذا هو مذهب الشافعي رحمه الله، هم لم يعبوا به وقالوا إن مذهب الشافعية، وهذا غير مذهب الشافعي الحقيقة، القول عند الشافعية أن هذا منسوخ. هو قال يحتمل احتمال، لكن جزم بالأول وذكر الدليل، كان مقتضى ذلك أن يكون هو قولهم، قول الشافعية، وهذا هو الذي يدل عليه المعنى. ثم الصحابة رضي الله عنهم كلام يوم إلى هذا، لأنه قالوا: يا رسول الله، لما فعلنا ما فعل في العام الماضي، لأنهم علموا أن فعلنا في العام الماضي كان لأجل الحاجة التي حصلت والدافة التي دفت، فظنوا أن الحكم باقي، فبين لهم عليه الصلاة والسلام الحكم، وأنه لأجل أن توسعوا ولأجل من دخل المدينة، فقال من أجل الدافة، كان من أجل الدافة، وهذا علة، كانت من أجل، هذا تعليل للحكم. ولهذا الأظهر والله أعلم أنه لا نسخ. ثم أيضا عن علي رضي الله عنه جاء ما يدل على هذا أيضا، خطب الناس بذلك وأشار إلى هذا المعنى، يراجع كلام علي رضي الله عنه حينما خطب وبين أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ادخال لحوم الأضاحي، هذا لعل في وقت، إما وقت الفتنة، في وقت الفتنة لما حصل على ما حصل أو قريب منه. المقصود أنه رضي الله عنه في كلام ما يشير إلى هذا المعنى، هو مقتضى كقول واختيار كثير من العلم ممن يعمل بهذه العلة، وهي علة ظاهرة، وهذا هو الأقرب والله أعلم في هذه المسألة، وأنه لا نسخ.
بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد 3. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ابن أبي شيبة، حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل المدينة لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث وقال ابن المثنى ثلاثة أيام فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لهم عيالا وحشما وخدما فقال كلوا وأطعموا واحبسوا أو ادخروا
واحبسوا أي هذا
أو ادخروا
أو ادخروا نعم
قال ابن المثنى شك عبد الأعلى
هذا من عبد الأعلى زين صارت هذه وأنا أشار إلى النسخة احبسوا ها
احبسوا
هذا بس بس ينظر احتمال هذه رواية مما خرجها المصنف رحمه الله ما في الموطأ أو في المسند أحمد نعم تنظر الرواية الثانية أيضا رواية مسلم الأخرى أيضا اللي هو مسألة تقييد الثلاث بعد ذبح الأضحية أنه جعل ثلاثا بعد ذبح أضحيته لم يقيده بيوم الأضحى لكن ما تقدم رواية البخاري صريحة في هذا
قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل المدينة لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث وقال ابن المثنى ثلاثة أيام فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لهم عيالا وحشما وخدما فقال كلوا وأطعموا واحبسوا أو ادخروا قال ابن المثنى شك عبد الأعلى
يظهر الله أنه فهنا يعني التعقيب يعني يظهر الله ما قرأ عليه شيء لكن يظهر الله أنه شيء شكوا بعد ذلك يعني في العام الآتي هذا الأقرب لأن هذه حياتي في الروايات فشكوا يعني بعد ذلك لأن الفاء تعقيبه بحسب فخلقنا النطفة علقة فخلقنا المضغة عظاما يعني الفاء تكون بحسب السياق يعني ليس معنى فشكوا في نفس العام لا إيه لا حتى هناك فشكوا يعني بعد ذلك يعني لما كان العام المقبل فشكوا كأن فيه يعني شيء وقد تكون هذه يسمونها الفاء الفصيحة والله أعلم يسمونها التي تفصح عن مقدر يعني أنه ثم لما كان العام المقبل سألوا رسول هل يفعلون ذلك فشكوا يعني شكوا أن لهم عيالا محتمل يعني علي مسلم النووي قال يا شيء
أنظر النووي
النووي لأنه هو الظاهر ليس المعنى فشكوا يعني أنهم مباشرة لا لأنه أمرهم بذلك فشكوا أي بعد ذلك أي بعد ذلك لأن قال كلوا واطعموا واحتسبوا أو ادخروا ادخروا وهذا في رواية أبي سعيد غالب الروايات كلها تدل على أنه نهاهم في نفس العام ذاك وأمرهم أن يقسموا اللحم قبل في ثلاث أيام لا يجوز ثلاث أيام لكن هذه مثل ما تقدم مفسرة والفاء تدل على هذا نعم إيه التعليل نعم صح وهذا هو وهذه إذا وجدت وهذا قال الشافعي رحمه الله قال الشافعي إذا حصل مثل هذا فالحكم ثابت نعم 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 هو كل أخبار كذا له بس لابد من توجيه الرواية أقول مهما كان لابد من توجيه الرواية يعني مع أنها رواية واضحة الرواية واضحة فشكوا يعني بعد ذلك وهذا أسلوب حتى هذا أسلوب عربي فصيح يعني فشكوا يعني في مقدر تدل عليه هذه الفاء تعقب عن باب قسم الأضاحي والعدل فيها كيف استدرك عليه على حديث عقبة يعني ضحي بها أنت ايه
كيف يقسم الاشياء غير متساويه غير متفاوته
ايه
ولا يكون
اصلا ايه هو اعتراض الحافظ رحمه الله على قول الجمهور على قول الشافعيه وقول ضعيف يعني هم لا يرون الغنم مثليه هم ما عندهم التماثل عندهم المثلي كل مكيل وموزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه. يعني هذا عند الحنابلة ذكروا في كتاب الغصب، وكذلك الشافعية رحمه الله عليهم، لأنهم البخاري رحمه الله مذهبه أقرب وأوسع. البخاري رحمه الله عند الجدار يماثل الجدار، قال: باب من هدم جدارا فعليه مثله. ذكر حديث جريج الراهب الذي هدمت صومعته: أنا نبني لها لك بها. قال: لا، ابنها كما كانت. باب من هدم جدارا فبنى مثله وعليه مثله. فالمثل ما ماثل الشيء. والحافظ بن حجر جرى على هذا، يعني يقول: كيف الغنمين متماثلة؟ والتماثل يعمد فيه ويجتهد بما يقارب الشيء. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إناء بإناء. لما كسرت عائشة رضي الله عنها الإناء الذي أرسلته إحدى أمهات المؤمنين، قالت: فأصابني أفكل، يعني رعدة رضي الله عنها، فأخذ ما ملكت نفسها فكسرت. قال: إناء بإناء وطعام بطعام. جعل الإناء مماثل للإناء والطعام. قال: غارت أمكم. اللهم صل على محمد. فكل ما ماثل الشيء فهو مثله، والنبي عليه الصلاة والسلام استسلف بعيرا فرد مثله. فهو يريد يقيد الترجمة فيما يظهر بالمذهب. وفي كلام مش موجود عندك ايش قال على الترجمة هذه؟ يمكن إيه نعم، أقول النبي وكل هاي يقسمها ويجتهد في، ثم ويحتمل، لكن ظاهرها أن النبي أعطاه غنم وقال اقسمها واجتهد، يعني أمر هاي يقسمها ويعطي كل إنسان واحد من ضحي، ولا ضحي قد لا تتساوى، لكن هو يجتهد والنبي وكلها في ذلك يعني حسب اجتهاده. فلو كان بعضها متفاضل فهي قسمة من النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يحتمل، هذا إن كان من الفي هذا قد يرد هذا الكلام، إن كان من الفي صحيح، لأن إن كان من الفي فهم متساوون فيه، وإن كان هذا صدقة من النبي عليه الصلاة أو من ماله فلا يرد مثل هذا، لكن قد يرد إذا كان من الفي وأن هؤلاء مستحقون الفي. كل هذا يعني يحتاج إلى نظر في نفس الحديث وطرق الحديث. هذا هو، إذا كان هبة انتهى الأمر، إذا كان هبة من النبي عليه الصلاة والسلام ينتهي الأمر، فلا إشكال في القسمة والعدل فيها، ولهذا أمرها أن يقسمها بين أصحابها ضحايا عليه الصلاة والسلام. ما يظهر فيه، أقول ما يظهر، لا، لأن مثل ما تقدم المماثلة ما ماثل الشيء وقاربه. حتى ما ذكروا فيه المماثلة، يعني مثلا الحنطة، هل تماثل حبة الحنطة؟ ما تماثلها من كل وجه، ربما تكون هذه حبة أكبر من هذه، هذه أكبر من هذه. فالمماثل ما ماثل الشيء، ما ماثله، ويجتهد الإنسان من وكل إليه في أن يقسمها ويعدل في ذلك.